ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش ما هي فرص المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية. يجري الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ محادثات الثلاثاء في موسكو حول مجموعة من القضايا في مقدمتها الوضع الدولي والأزمة الأوكرانية. قمة الثلاثاء تأتي في أعقاب لقاء مطول بين زعيمين بحثا خلاله المبادرة الصينية للسلام مع أوكرانيا، وقال الرئيس بوتين إن روسيا منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية، وأكد احترامه للمبادرة الصينية. كانت وزارة الخارجية الصينية نشرت بياناً من 12 نقطة يتضمن موقف الصين بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، ومن بين النقاط الرئيسية ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد. في الأثناء دعت الأمم المتحدة إلى هدنة في أوكرانيا، وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إنه من المهم إحلال السلام وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. في سياق متصل قال شي جين بينغ خلال زيارته الحالية لموسكو إن الصين وروسيا بوصفهما قوتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي تلعبان معاً دوراً مهماً في الشؤون الدولية وفي عالم بعيد عن السلام، فإن الصين مستعدة مع روسيا للدفاع بحزم عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، وأيضا لحماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية. فما هي فرص المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية؟ وهل التصعيد الغربي محاولة لجمع الأوراق قبل مرحلة التفاوض؟ هل تشعل أسلحة الناتو التي دخلت لأوكرانيا مؤخراً شرارة مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف؟ كيف تؤثر الشراكة الروسية الصينية على النفوذ الأمريكي حول العالم؟ وهل تدشن زيارة شي لموسكو إعلان ملامح النظام العالمي الجديد؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا من روسيا الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم، من الصين الباحث الاستراتيجي السيد نادر رونغ وان، من الأردن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. مرحبا بكم معنا ضيوفنا الكرام، ومستمعينا ابقوا معنا. البداية من موسكو، ومعنا عبر الهاتف الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور، وسؤال حلقة اليوم، ما هي فرص المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية؟
أهلا وسهلا بكم، أهلا تحياتي لكم أستاذ المستمعين. سيدتي، في هذا الصراع يجب أن نطرح دائما من هو المستفيد ومن هو غير المستفيد، من هو الجاني ومن هو المجني عليه، من أوصل أوكرانيا إلى هذه الأزمة ومن هو المسبب الحقيقي لها. نعلم أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لانقلاب عام 2014 هو السبب المباشر لوصول أوكرانيا إلى هذه الأزمة. تنصر الغرب من جميع الاتفاقيات المعقودة معه أيضا هو السبب لهذه الأزمة. نحن نعلم جيدا أن في عام 2014 لوغانسك ودونيتسك أجرى أيضا استفتاء للانفصال عن أوكرانيا، ولكن روسيا لم توافق على هذا الانفصال وقال فلتبقى دونيتسك ولوغانسك ضمن السيادة الأوكرانية. إذن المشكلة في الطرف الآخر، المشكلة في الطرف الغربي الذي لا يريد لهذا الصراع أن ينتهي على الإطلاق. وبالتالي نحن نعتقد الصين تحاول قدر الإمكان ضبط الأوضاع، لأننا أصبحنا الحقيقة في طور يوحي بأننا في الطور صح التسمية ما قبل الانفجار، ما قبل انزلاق الأزمة إلى حرب إقليمية كبرى قد تشترك فيها بعض دول الناتو. وزيارة الرئيس بايدن إلى بولونيا، موجود السيدة مايا ساندو رئيس مولدافيا في ذلك الاجتماع ينبئ بذلك. يعني الصين تحاول قدر الإمكان ضبط الأمور، لأن أي صراع في العالم سيزعزع استقرار الدول المجاورة، وبالتالي تتأثر الصين بشكل مباشر كقوة اقتصادية. أنا أعتقد المعلومات المتوفرة لدينا حول هذه القضية بأنه تم إبلاغ زيلينسكي مباشرة بأن لا يوافق على أي مبادرة صينية على الإطلاق. هناك معلومات شبه مؤكدة على أن زيلينسكي المطلوب منه عدم الموافقة، لأن أساس الصراع ليس في أوكرانيا، أساس المشكلة ليس في أوكرانيا. دخل الغرب على خط هذه الأزمة ليس لمساعدة أوكرانيا، وهذا شيء بديهي. دخل الغرب على خط هذه الأزمة لتدمير روسيا، ولكن يبدو أن بدل من يتم تدمير روسيا تم تدمير أوكرانيا، وهذه النتيجة لن ترضى الغرب، وبالتالي لا بد من إدخال لاعبين جدد في هذه المعركة، واللاعبين الجدد أصبحوا شبه حاضرين وعلى رأسهم بولونيا. فإذا أعتقد أن الغرب سيتنصل، سيماطل، سيقول هناك بعض العناصر المفيدة في هذه الأزمة، هناك بعض النقاط المفيدة في هذه الأزمة يمكن مناقشتها، والغاية هو إطالة الأمد أكثر فأكثر، لأننا نعلم أن هناك ما زال بعض الرهان الغربي على هجوم الربيع المرتقب الذي ستقوم به أوكرانيا باتجاه شبه جزيرة القرم، والخطة أصبحت شبه واضحة، وهناك أمل يعني أن تحقق أوكرانيا خرقا عسكريا ما في هذه المعارك، وبالتالي يعطي ضخما جديدا، يعطي معنويات جديدة لأوكرانيا من جهة وللغرب من جهة أخرى، وبالتالي فرص النجاح في الحقيقة قليلة جدا، والسبب هو الجانب الغربي بشكل واضح.
إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تسهم دعوة الأمم المتحدة للتهدئة في دفع هذه المبادرة؟ وهل هذا التصريح إشارة للولايات المتحدة بشأن موقف المنظمة الدولية من الأزمة؟
سيدتي، يعني متى احترمت الولايات المتحدة الأمريكية المنظمة الدولية؟ هي تتلاعب بنصوص القانون الدولي، تستخدم الأمم المتحدة لتنفيذ مآربها الخاصة، وبالتالي أعتقد أن هذه الدعوة لن تلقى صدى على الإطلاق، والأمم المتحدة غير عاجزة بالمناسبة عن فعل أي شيء، وأخير دليل على ذلك يعني اتفاق الحبوب. نعلم جميعا هناك شقان في اتفاق الحبوب، الشق الأول متعلق بأوكرانيا والشق الثاني متعلق بروسيا، والأمم المتحدة مع أنها كانت شريك في هذا الاتفاق لم تستطع فعل شيء أي شيء على الإطلاق. الأمم المتحدة تبقى كمنصة، يعني منصة للحوار، منصة لتبادل الآراء، ولكن لن تكون قادرة على الضغط على الولايات، صح التسمية، على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الجانب الغربي في قبول هذه الأزمة. قد تدعو الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار كبداية للحل، ولكن لن يوافق أحد على إطلاق النار، لأنه لا يمكن البدء بحوار إلا بوقف إطلاق النار، وستبقى القضية معلقة بهذه الطريقة. تأثير الأمم المتحدة ضعيف جدا، والأزمات العالم شاهد على ذلك أنها لم تستطع فعل شيء على الإطلاق سوى بعض المساعدات الإنسانية والتنديد بهذا السلوك أو ذاك وليس أكثر.
تحدثت حضرتك عن أن الأوضاع على وشك الانفجار، برأيك هل تشعل أسلحة الناتو التي دخلت إلى أوكرانيا مؤخرا شرارة مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف، رغم أن الطرفين أعلنا أنهما لا يرغبان بالمواجهة المباشرة؟
هذا صحيح، لا يرغبان بالمواجهة المباشرة، ولكن قد تفرض ظروف المعركة نفسها على الجميع. نحن نعلم جيدا الآن تحضر الولايات المتحدة الأمريكية تحضر بولونيا كرأس حربة. طبعا الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدخل في هذا الصراع على الإطلاق، ونحن أشرنا إلى هذه النقطة من قبل منذ اجتماع رامشتاين في ألمانيا، بأن الولايات المتحدة حددت ما يسمى الدفاع المتدرج، أوكرانيا الخط الأول، دول أوروبا الشرقية بولونيا وتشيكوسلوفاكيا الخط الثاني، ثم الخط الثالث هو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والخط الرابع هو الدول الأنجلوساكسونية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. طبعا هجوم الربيع سيحدث، ولكن المؤكد أن هذا الهجوم سيفشل، ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا بعد أوكرانيا؟ سيفشل هجوم الربيع، وإذا تجرأ زيلينسكي على الهجوم على شبه جزيرة القرم فأعتقد أن نظام حكمه سينتهي تماما، لأول زيارة الرئيس بوتين إلى شبه جزيرة القرم وماريوبل تحديدا دليل على أن الرئيس بوتين رفع سقف التحدي، رفع سقف الرهان، وأنه لا تهاون في هذه القضية على الإطلاق. بالتالي ماذا بعد أوكرانيا؟ ما الذي سيحدث؟ التصريحات التي صدرت عن السفير البولوني في فرنسا اللي قال فيها إذا خسرت أوكرانيا هذه المعركة لابد لنا نحن أن ندخل في هذه المعركة إذن. طبعا عندما يصرح مسؤول في هذا المستوى بهذه التصريحات فهي دليل على شيئين: إما لتهيئة الرأي العام لقبول الواقع بأن أوكرانيا ستنهار ويتم تقسيمها، أو جس نبض العدو بأننا مستعدون للهجوم. طبعا التصريحات التي بدلت بعد ذلك من قلب بولونيا على أن السفير ليس له هذه الصلاحيات بإعطاء مثل هذه التصريحات ليست إلا سوى زر للرماد في العيون، وبالتالي أعتقد أننا ذاهبون في هذا الاتجاه، ولكن لن تشترك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المواجهة بشكل مباشر. قد تشترك بولونيا، قد تشترك بعض دول أوروبا الشرقية، دول البلطيق، جمهورية تشيك أو سلوفاكيا، لأن الدخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة بشكل مباشر يعني نحن أمام تصعيد في الواقع يعني حرب عالمية بكل ما تعنيه الكلمة معنا، وهذا في هذه المرحلة ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ما زالت مشغولة في الصين، مشغولة بتعزيز تحالفها أوكس التي أسسته مع بريطانيا وأستراليا، وبالتالي المعركة قد تبقى مضبوطة ضمن حدود أوروبا الشرقية.
بالحديث عن الهجوم على القرم دكتور، برأيك هل يمثل الهجوم الأخير بمسيرات محاولة غربية لتجميع الأوراق قبل بدء مسار التفاوض؟
سيدتي، المؤكد أن زيلينسكي جهز جيشا كاملا من الدرونات، الأرقام تؤكد أن هناك 60 سرية من الدرونات مجهزة للهجوم على القرم، والمخطط الموضوع للهجوم على القرم كان موضوع منذ قبل رأس سنة، وقائد القوات البرية الأمريكية في أوروبا الجنرال فريدريك بنيامين هوجز وضع هذه الخطة بوضوح وقال الهجوم يتم على الشكل التالي: تقوم المسيرات بهجوم كثيف على المنشآت العسكرية والمنشآت البنية التحتية في القرم وفي البحر الأسود، ويتم قصف جسر القرم أو جسر كيرتش، وبنفس التوقيت تتحرك القوات الأوكرانية بريا باتجاه مدينتي عبر محورين باتجاه مدينتي ماريوبل وميليتوبول. وهناك أنباء مؤكدة على أنه في قرية بريشيب في محافظة دنيبروبتروفسك هناك تموضع لأكثر من 40,000 جندي أوكراني، حتى الآن لا يعلم أحد أين سيتوجهون، ولكن يتم تجهيزهم بكثافة. والمرجح يعني وفق المعلومات التي أكدها السيد فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة محافظة زاباروجيا وممثل حركة نحن جميعا مع روسيا، أكد على أن هذا التجمع موجود الآن ومحضر للهجوم باتجاه هذين المحورين. الهجوم على القرم سيفشل، وبعد ذلك ستقوم روسيا يعني إذا تجرأ زيلينسكي على فعل على القيام بهذا الهجوم، فأعتقد أنها ستنهي نظام حكم زيلينسكي. بعد ذلك يعني من الصعب جدا التنبؤ هل ستدخل القوى العظمى على خط هذه الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر بهدف تهدئة الأمور وبهدف الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة بحيث يتم تقسيم أوكرانيا، لأن كما نعلم بولونيا عندها أطماع في غرب أوكرانيا، والأنباء الكثيرة تؤكد على أن في نشرات الأخبار البولونية وفي المسلسلات البولونية يزعمون على أن مدينة الفوف هي مدينة بولونية وليست مدينة أوكرانية، وبالتالي التنبؤ صعب جدا يعني. ولكن هل ستلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفعيل هذا الخط الهجوم الثاني بولونيا والتشيك وسلوفاكيا أم لا، أم أنها استقبل بهذا الواقع بتقسيم أوكرانيا فقط؟ يعني الظروف كلها مرشحة، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة ستمضي بهذه المواجهة حتى النهاية، لأن الغاية في الواقع ليس تدمير أوكرانيا بل تدمير روسيا.
من منظور روسيا دكتور آصف، هذا التحالف الصيني الروسي هل يعبر عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد أم مرحلة مؤقتة تهدف إلى احتواء الخصم المشترك أي الولايات المتحدة؟
منذ عام 2018 والسيد شي جين بينغ طرح مبادرة الحزام والطريق، وهذه المبادرة تربط الصين بمجموعة من الطرق، هذا المشروع العملاق يربط الصين كله في هذا المحيط ما نسميه المحيط الأوراسي، وعقدة الوصل الرئيسي ستكون في آسيا الوسطى، وروسيا والهند وإيران وتركيا كلها جزء من هذا المشروع، وكل هذه الدول رحبت بهذا المشروع. الصين قوة اقتصادية كبيرة، روسيا قوة عسكرية كبيرة، وبالتالي وكل طرف منهم يفهم أن الدولة وسيادتها لا تستقر إلا باقتصاد سيادي وسيادة دفاعية، وبالتالي هذه وقد عبر الرئيس الصيني والرئيس الروسي بأنهما حليفان موثوقان، وبالتالي هذه الشراكة حقيقة هي شراكة استراتيجية وستبقى صامدة، لأن زعزعت كما نلاحظ جميعا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التغلغل في آسيا الوسطى، وهناك أنباء شبه مؤكدة على أنها تريد تحريض حرب بين أفغانستان وطشكستان الآن، لزعزعت استقرار آسيا الوسطى وبالتالي التأثير على الصين وروسيا. تعلم الصين وتعلم روسيا أن هذا التحالف لابد أن يكون متين ولابد أن يكون استراتيجي لحماية أنفسهما معا، فالجانبان بحاجة لبعضهما البعض. وقد لاحظنا سيدة في شهر فبراير قبل زيارة الرئيس الصيني روسيا بدأت بعض المقالات في الصحافة اليابانية، وبالمناسبة الرئيس الوزراء الياباني كوشيدا الآن موجود في أوكرانيا في نفس التوقيت زيارة الرئيس الصيني روسيا، وهذا له دلالات أيضا. وكما قلت الصحافة اليابانية والصحافة الأوكرانية والصحافة الأمريكية بدأت تحرض على مسألة تعود إلى نصف منتصف القرن الماضي، وهي خلافات صينية روسية على بعض الجزر الصغيرة وعلى بعض المحافظات الحدودية بين الصين وروسيا. إذن لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية لهذا التحالف أن يتم، ولكن كما نعلم تحالف الصين مع روسيا هو استقرار لهذا المحيط الكبير الذي نسميه الفضاء الأوراسي الكبير، وللصين مصالح مباشرة به ولروسيا مصالح مباشرة به، وأعتقد أن هذا التحالف لا معنى لتفكيكه بل هو سيكون دائم لأن الجغرافيا تفرض نفسها على الجميع.
من موسكو الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإفادة. وحول رؤية الصين للمبادرة والشراكة مع روسيا ينضم إلينا من بكين السيد نادر رونغ ووهان الباحث السياسي. أهلا بك أستاذ نادر، وبداية ما هي فرص مبادرة الرئيس الصيني لحل الأزمة الأوكرانية، وما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها بكين للطرفين كوسيط في هذه المبادرة؟
أهلا ومرحبا بكم. أولا المقترحات الصينية للسلام، فهذا هو تم طرحه في ظل تزايد الدول العالم والأصوات العاقلة حول هذه المسألة. الآن معظم الدول تدعم تهدئة الوضع وتدعو إلى التفاوض والحوار ومعارضة صب الزيت على النار، وهذا يتفق كذلك مع المقترحات الصينية. وثم هناك التجارب التاريخية، فيمكن أن نراجع تاريخ أن جميع الصراع المفتوحة في النهاية يحتاج إلى حله من خلال الحوار والتفاوض. فكلما زاد الوقت الصراع تزيد الخسائر والقتل والجرح. النقطة الثالثة، المبادرة الصينية للسلام تدعو إلى الحل السلمي والسياسي لأزمة أوكرانيا، ومعارضة فكرة الحرب الباردة، ومعارضة فرض عقوبات أحادية الطرف. لذلك يمكن أن نرى الصدور مشكرة، وما زال هناك بعض الدول تتمسك في فكرة الحرب الباردة ويجب معارضته. وكذلك يمكن أن نرى المبادرات الصينية قد لقيت إقبالا من كلا طرفين النزاع، يعني الجانب الأوكراني والجانب الروسي كذلك. فقد أعربت رئيس روسي أنه درست المقترحات الصينية بشكل جاد، وكذلك مستعد للحل السلمي والتفاوض ومفتوح للتفاوض. وكذلك أعربت رئيس أوكراني كذلك أن بعض المحتويات في مبادرة الصينية السلام يمكن أن تكون أساسا لمناقشة الحل الأزمة الأوكرانية. لذلك هذه المبادرة الصين يعني يمكن لها دور الوساطة لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة. فأكد الصين أنه كلما زاد الصعوبة كلما يجب إعطاء فرصة للسلام، فكلما كان التناقضات الحد كلما يجب أن نتمسك في الجهود من أجل الحوار.
بالحديث عن هذه النقطة، هل يزور الرئيس شي أوكرانيا بعد روسيا؟
ليس هناك إعلان رسمي عن هذا، ولكن الصين تبقى اتصالها مع الجانب الأوكراني على جميع المستويات. فقنوات الاتصال مفتوحة، وخاصة يمكن أن نرى هناك تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بعد النجاح الصين في الوساطة بين السعودية وإيران، فأن الجانب الأوكراني أيضا تحافظ اتصالها مع الجانب الصيني، وأشاد بالدور الصين في هذه الوساطة. فيمكن أن نرى الصين حافظت اتصال مع كلا الطرفين للنزاع، وكذلك الصين تحث الولايات المتحدة كذلك دعم الحوار والتفاوض، وبدلا من تسعيد من صب الزيت على النار.
أخيرا سيد نادر، وفقا للمبادرة الصينية، كيف سيكون وضع المناطق المحررة في إقليم دنباس، وهي أحد الأعمدة الرئيسية في منظور الحل بالنسبة لروسيا؟
لا يوجد بنود تواجه هذا الأمر، ولكن هناك بند مهم جدا، وهو احترام سيادة كل الدول ذات السيادة. هذا هو موقف الصين، يعني احترام سيادة كل الدول ذات السيادة. وكذلك يجب إجراء الحوار يعني والتفاوض بشكل واقعي وعقلاني لإحلال السلام.
من بكين السيد نادر رونغ ووهان الباحث السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن هل تدشن زيارة شي لموسكو ملامح نظام عالمي جديد؟ حول هذا الجانب معنا من الأردن الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. أهلا بك ضيفا عزيزا معنا عبر أثير سبوتنيك. دكتور جمال، برأيك هل ينجح شي في مبادرة السلام بين روسيا وأوكرانيا؟
بالتأكيد أن هناك نشوة انتصار صينية دبلوماسية على مستوى العالم من خلال تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، والاتفاق على شراكة وعلى طي التاريخ المتسارع في الخليج، وبداية عمل دبلوماسي كبير بين الدولتين يشي بأن الصين مقبولة ومعقولة كدولة وسيطة على المستوى العالمي. ولكن فيما يتعلق بالمسألة والأزمة الأوكرانية الروسية، الكل يعلم بشكل أو بآخر، وخاصة الأطراف المتسارعة أظن أمريكا والنيتو وأوروبا الغربية تدرك بأن الصين ليست محايدة، وتدرك بأن الصين تقدم كل ما يمكن لدعم الرئيس بوتين والموقف الروسي. وبالتالي هذه المبادرة أنا أعتقد ربما تكون تكتيك استراتيجي من قبل الصين من أجل إثبات أولا أنها تستطيع أن تبدي شكل من أشكال المرونة، وثانيا أن تثبت بأنها لاعب عالمي كبير يستطيع أن يأخذ قرارات ويأخذ مبادرات على المستوى الدولي، بما فيها الأزمة الأوكرانية التي تشهد دخولها العام الثاني دون أي محاولة حقيقية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة العسكرية والإنسانية والاقتصادية على المستوى الدولي.
ولكن دكتور، موسكو لا ترى في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وسيطا نزيها في هذا الصراع، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تتحرك أوكرانيا بعيدا عن تأثيرات هذه القوى؟
أنا أظن أن القرارات المتعلقة بالأمن والدبلوماسية الأوكرانية لا تؤخذ من كييف. الكل يدرك بأن هناك خلايا أو خلية دبلوماسية، خلية استخباراتية، خلية سياسية، خلية عسكرية، هي تتبع بشكل أو بآخر إلى الناتو بدرجة أولى، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إلى الاتحاد الأوروبي. فبالتالي القرار ليس قرار كييف صحيح، ولكن الذي يدفع الثمن على مستوى الإنساني، على مستوى الاقتصادي، على مستوى السياسي، وعلى مستوى حتى فقدان الأرض، هي كييف ورئيسها زيلينسكي. فبالتالي هناك فعلا في وضع صعب، هل يمكن للرئيس أن يخرج عن طوع أولئك الذين يدعمونه بما يقدر أكثر من 50 مليار دولار خلال العام الماضي؟ هل يمكن أن يشق عصا الطاعة للناتو والولايات المتحدة الأمريكية التي تبرز أو تبدي إمامها بالحرب وتعطي الكثير من الجرعات الأمنية والأمل في الانتصار أو على الأقل المقاومة؟ أشك في ذلك. ولذلك أظن أنه المحاولة الصينية هي محاولة إثبات وجود، محاولة ذر الرماد في العيون من أجل القول بأن الصين تتحرك وتتحرك بفاعلية، وقد نجحت هناك فلماذا لا تنجح هنا؟ وهي تدرك بأن النجاح لا يعتمد عليها فقط ولا يعتمد على روسيا، ولكن يعتمد على أولئك الذين يشعلون النار ويؤيدون أوكرانيا في أن تستمر في البقاء في النفق الذي ليس له مخرج حقيقي.
زيارة رئيس الوزراء الياباني لكييف تزامنا مع زيارة شي، برأيك هل تأتي في سياق التنافس الياباني مع الصين والخلاف مع روسيا أيضا، أم أنها وجهة أخرى للوساطة من واجهة يابانية هذه المرة؟
بالتأكيد أن الدولة مثل اليابان هي جزء لا يتجزأ من المعسكر الغربي، ولديها تاريخ مليء بالسواد ومليء بالتاريخ الأسود في علاقتهم سواء مع روسيا الاتحادية أو الاتحاد السوفيتي السابق أو مع الصين. فبالتالي لابد أن تتحرك اليابان لكي تثبت أولا أنها لم تعد كما كانت في إطار ما يسمى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي الآن ستلعب دور مهم في السياسة الخارجية على مستوى الدولي، وثانيا لتثبت بأنها جزء لا يتجزأ من المعسكر الغربي الذي يناهض الروس في أوكرانيا ويدعمهم، وهذا جزء لا يتجزأ من دفع الثمن لفكرة التحالف الموجودة على مستوى العالم. بمعنى آخر أن الغرب بما فيه أوروبا الغربية وأمريكا والناتو واليابان لديه نفس الهدف، نفس الأعداء، ومن ثم نفس الثمن الذي يجب أن يدفع. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه زيارة ربما يطغى عليها البعد الدبلوماسي، ولكن أيضا ربما يطغى عليها البعد المالي، لأنه حرب بدون مال وبدون دعم مالي يستطيع أن يستثمر بشراء الأسلحة والطائرات والدبابات وما شابه ذلك لا يمكن أن تستمر بالطريقة التي يريدها الغرب وتريدها أمريكا.
هذا التصعيد الهائل ضد روسيا دكتور من قبل الغرب، برأيك هل يمكن أن يعطل جهود الصين لحل هذه الأزمة؟
بالتأكيد لا، ولكن الصين كما قلت تدرك في عقلها الباطن بأن هذه محاولات ليس من أجل الوصول إلى نتائج حقيقية مباشرة، ولكن هي محاولة لإثبات الوجود من ناحية، البحث عن القواسم المشتركة بين الطرفين المتنازعين منذ أكثر من عام من أجل التفكير على مستوى العالمي. وأعتقد أن هناك في فرصة أن يتدخل دول أخرى، بمعنى آخر ربما تقود عملية التفاوضات والدبلوماسية الصين، ولكن ربما يكون هناك ضغط من دول البريكس من ناحية، والهند أنا أظن الهند يمكن أن تلعب أيضا دور مهم في عملية تقريب وجهات النظر، ليس الأوكرانية الروسية ولكن الغربية الصينية الروسية، لأنه كما قلت أوكرانيا ليس لها دور حقيقي لا في الحرب ولا في السلم لا في التفاوض ولا في الخروج بنتائج حقيقية. ولذلك أنا بظن أن المحاولة الصينية محاولة إيجابية من حيث المبدأ، محاولة مقبولة على مستوى الرأي العام، محاولة من يستطيع من خلالها أن تثبت الصين أنها قادرة ولديها الإمكانيات للتحرك، ولكن المشكلة كما قلت ليست مرتبطة بالفاعل الأساسي في الوساطة، ولكن المشكلة الفاعل الآخر الذي يرفض الدور الصيني لاعتقاده أولا أن الصين تحاول أن تأخذ دور أكبر من حجمها، وثانيا تظن أن الصين هي جزء لا يتجزأ من الحرب الأوكرانية، وثالثا وهو المهم أنا برأيي أن الأمريكان وخاصة وزير الخارجية بلينكين أكد أكثر من مرة بأن هذه المحاولة هي محاولة لإعاقة التقدم أو فلنقل الدفاعي النضالي الكبير كما يرى الغرب من قبل أو من جانب الأوكرانيين إذا الروس. وبالتالي أعتقد هذه عدم وضوح الرؤية وعدم قناعة الطرف الآخر ممثل بالغرب أنه الصين فعلا تريد أن تصل إلى حل ربما يعيق الصينيين في الوصول إلى أهدافهم التي يسعون إليها.
أخيرا دكتور، برأيك هل تدشن زيارة الرئيس الصيني لموسكو إعلان ملامح نظام عالمي جديد، وكيف يؤثر هذا التحالف على النفوذ الأمريكي حول العالم؟
يبدو أن الأمر متعلق بما يسمى الفرضية العكسية، بمعنى آخر أنه القضية ليست مرتبطة بالصعود الصيني على المستوى الاقتصادي والتي ربما عام 2040 ستكون رقم واحد على المستوى الاقتصادي، ولكن أعتقد أن هناك في تراجع اقتصادي سياسي اجتماعي نهضوي فكري في الغرب. بقدر ما الصين تخطو خطوات إلى المستقبل، بقدر ما الصين تخطو نحو فاعلية كبرى على المستويات الدبلوماسية وعلى مستويات السوفت باور على مستوى العالم، بقدر أن هناك في تراجع للدور الأمريكي. وجدنا التراجع الأمريكي من خلال الخروج المذل من أفغانستان والعراق مع تكلفة 5 تريليون دولار، العلاقة التي كانت صعبة ومعقدة بين أوروبا وأمريكا، وثالثا العلاقة التي تربط أمريكا كقوة عظمى أولى إلى مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الآن مع المنظمات الدولية في قضية المناخ وقضية اليونسكو وغيرها. بالتالي هناك في تراجع حقيقي للغرب مقابل هذا الصعود، وهذا الأمر أنا بعتقد ربما يشكل بداية أو نواة حقيقية لبلورة نظام عالم جديد لا يكون فيه الأمريكان لوحدهم. أظن أن هناك في الصين ستكون لاعب حقيقي، لاعب دبلوماسي، لاعب عسكري، لاعب اقتصادي، وأيضا روسيا الاتحادية. الكل يعتقد أن العمليات الخاصة هي محاولة من أجل الدفاع عن الذات واستباق الأحداث. أنا بظن لا، أظن روسيا الاتحادية بقيادة قيصر روسيا الجديد الذي يحاول أن يعيد أمجاد القيصرية وأمجاد الاتحاد السوفيتي، الهدف منه هو أن يضع روسيا الاتحادية داخل اللعبة النظام الدولي وأن تصبح لاعب حقيقي كبقية اللاعبين الآخرين، الصين، روسيا الاتحادية، أمريكا، وإلى حد بعيد ربما يكون بشكل بعيد جدا الأوروبيين. فبالتالي بدأنا يتشكل نظام دولي جديد، لا أقول أنه ثنائي ولكن أقول متعدد، ولكن الذي يقود بنهاية هذا المطاف يقود ربما بعدين، البعد الأمريكي، وسيبقى أنا أظن أنه أمريكا رغم ضعفها ورغم تراجعها ورغم ربما إخفاقاتها الدبلوماسية والعسكرية هنا أو هناك، أعتقد ستبقى من هون لحوالي 20-30 سنة قادمة هي الفاعل الأساس، ولكن بالمقابل سنجد الصين المدعومة من موسكو، وهذا الأمر يعكس الترابط والزيارات المتبادلة، وهي أول زيارة للرئيس الصيني بعد اختياره يعني كمرحلة ثالثة، تدل على العلاقة الوطيدة التي تربط بين روسيا والصين، وهناك في رؤية مشتركة. العالم لا يمكن أن يقوم على أحادية، العالم يقوم على تعددية، وأعتقد أن الصين وروسيا الاتحادية وأمريكا ستكون هي الأساس الذي سيقوم عليه هذا النظام العالمي الجديد القادم.
بحديثي إلى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جميل الشلبي، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.